بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة الأذكار التي تقال بعد الصلاة. ومر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من صلاته يقول: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. ثم أهنا بعض الأذكار الواردة بعد الصلاة. ثبت في الصحيحين عن وراد كاتب المغيرة ابن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية رضي الله عنه. تأمل، هذه رسالة من أمير على إقليم إلى الحاكم، حاكم المسلمين. تأمل كيف الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعظمون هذه السنن، هذه الرسالة من أمير إلى حاكم. فيها ماذا؟ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هكذا تقول شهادة التوحيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. الصلاة كلها توحيد وعبودية لله، فبعد الصلاة تعترف بالعبودية لله جل وعلا، ثم تحقق أيضا التوكل على الله والاستعانة به: إياك نعبد وإياك نستعين. تقول: اللهم لا مانع لما أعطيت، اللهم لا مانع لما أعطيت. إذا قدر الله تعالى لك أمرا فلا أحد من الخلق يستطيع أن يمنعه عنك، ولا معطي لما منعت. إذا منعك الله من شيء فلا يمكن أن يصل إليك مهما اجتمع الناس كلهم على ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا يجعل في قلب المسلم اليقين بالله والتوكل على الله. قال: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. ثم نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى العطاء الحقيقي، قال: ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يعني لا تظن أن العطاء الحقيقي في الدنيا هو العطاء بالمال، بل العطاء الحقيقي هو أن يوفقك الله تعالى للإيمان والعمل الصالح، هذا الذي ينفع عند الله. أما الجد والغنى بالمال لا ينفع عند الله، وهذا معنى قوله: ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد يعني الغنى والنصيب، فلا ينفع ذا الجد يعني صاحب الغنى والمال، يعني الغني لا ينفعه الجد يعني الغنى، لا ينفع الجد صاحب الجد، هذا معنى الكلام. يعني لا ينفع الغني ماله عند الله، وإنما ينفع الإنسان عمله الصالح. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وعند مسلم أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما كان يخطب على المنبر. تأملوا كيف الصحابة يعلمون هذه السنن الناس على المنبر. يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سلم في دبر الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله. تأمل في الجمع بين إياك نعبد وإياك نستعين، هذه خلاصة الدين. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، لا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال لا إله إلا الله، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أما كيف يعني بعد صلاتك وقد ذقت حلاوة القرب من الله ونلت كرامات عظيمة وفضل عظيم في الصلاة، وهي في الحقيقة ثناء على الله وتعظيم لله، فتعترف بهذا لله؟ لا إله إلا الله، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم أيضا من الأذكار الواردة بعد الصلاة التسبيح والتحميد والتكبير، وهذا الإخوة له صفات كثيرة. من أصح الصفات الواردة في السنة الصفة المشهورة تقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تمام 100. كما عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سبح دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، قال غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فهذا فضل عظيم. وصفة ثانية مثل الصفة الأولى لكن تقول الله أكبر 34 مرة فتكون تمام 100. ثبت عند مسلم عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن دبور كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. وورد في هذا حديث لطيف عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. أهل الدثور يعني أصحاب الأموال، ذهبوا بالدرجات العلى في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ فقالوا: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون بها ويجاهدون ويتصدقون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. فهذا بهذه الصيغة يحتمل أن يكون التسبيح 33 والتكبير 33 والتحميد 33، كما في حديث أبي هريرة المتقدم، وحديث أبي هريرة المتقدم يؤيد هذا التفسير. وأبو صالح وهو أحد رواة الحديث فسر هذا بأن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 11 مرة فيكون المجموع 33. هذا تفسير أبي صالح وهو محتمل بهذه الصيغة الواردة في هذا الحديث، لكن التفسير الأول أقرب والله أعلم، لأنه جاءت أحاديث صريحة فيه كما مر معنا. فالفقراء من المهاجرين عملوا بهذا زمناً، ثم عرف هذا الحديث الأغنياء فقالوا مثل ما قال الفقراء. فرجع الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا فعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولا تظن أن هذا في تفضيل الأغنياء على الفقراء، لا، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني هذه الأموال فضل من الله تعالى، وكونهم يعملون بها الصالحات هذا من فضل الله عليهم، لكن في النهاية إن أكرمكم عند الله يتقاكم. ما جاء في الشريعة أن الغنى سبب للتفاضل عند الله، ولا أن الفقر سبب للتفاضل عند الله. ولذلك لما يقال أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر، نقول هذا سؤال خطأ أصلا، بل الأفضل عند الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الغني إذا كان أتقى لله يكون أفضل، والفقير إذا كان أتقى لله يكون أفضل. والله تعالى من رحمته أنه ما جعل مدار التفاضل على أعمال يعملها بعض الناس دون بعض أبدا، ما جعل مدار التفاضل مثلا على الأموال أبدا، بل تأمل النبي صلى الله عليه وسلم هنا أرشدهم إلى الذكر الذي يستطيع أن يفعله كل مسلم، فقير غني صغير كبير مريض صحيح. وكلما كان الإنسان أخشع لله في ذكره في صلاته في عبادته كان أفضل عند الله، حتى لو كان غيره مثلا يتصدق بالملايين ولكنه أقل تقوى أقل خشوعا أقل عبودية. والفقير وصل إلى درجة عالية من الشوق لله والخشية والمحبة، لا شك أنه أفضل عند الله جل وعلا. فهذا يعني حديث عظيم في ذلك. ثم أيضا من الصفات الواردة أن تقول سبحان الله 10 مرات والحمد لله 10 مرات والله أكبر 10 مرات، وهذه تنفع من كان مستعجلا، فيمكن أن يطبق السنة مع يعني ذهاب إلى حاجته. ثبت عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال تسبحون في دبر كل صلاة 10 وتحمدون 10 وتكبرون 10. وعند أصحاب السنن الأربعة من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل. قال الخصلة الأولى يسبح في دبر كل صلاة 10 ويحمد 10 ويكبر 10، فذلك 50 و100 باللسان، يعني 5 صلوات في اليوم، ف150 نعم. قال و1500 في الميزان، لأن الحسنة 10 أمثالها. ثم ذكر الخصلة الثانية التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34 عند النوم. قالوا يا رسول الله كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال يأتي الشيطان، قال يأتي أحدكم الشيطان، تقديم مفعول على الفاعل، نعم، يأتي أحدكم الشيطان في منامه فينومه قبل أن يقولها، ويأتيه في صلاته فيذكره حاجته قبل أن يقولها. انظر الآن كثير من الناس يعني يسلم ويخرج، ما عليه، لو خرج لحاجته يمكن أن يقول هذه الأذكار وهو يمشي ويكتب له الأجر بإذن الله، لكن من يحافظ على هذا؟ تجد كثير من الناس يخرج، إذا خرج خلاص نسيه وأقبل على حاجته دنياه، والله المستعان. الصفة الرابعة أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، هذه 4 كلمات في 25 يكون المجموع 100. قال كما عند النسائي والترمذي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أمرنا أن نسبح دبر كل صلاة، وذكر 33 والتحميد 33 والتكبير 34. قال فرأى رجل من الأنصار في المنام، يعني رجل يأتيه يقول له أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا كذا وكذا وكذا، قال نعم، قال فاجعلوها 25 واجعلوا التهليل معهن، تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال فغدا على النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه فقال افعلوا. قال الترمذي حديث صحيح. فيعني أيضا هذا من الأحاديث الثابتة في هذا. والأفضل إخوة أن ينوع المسلم، يعني نوع والأفضل أن لا يعني يكون أقل عن 100، لأن أكثر الأحاديث جاءت في هذا. لكن لو فعلت الأذكار التي تكون 10 مرات 10 مرات 10 مرات فهذا يمكن يعني في بعض الأحيان. ونختم بتنبيه في التسبيح، الأفضل أن يكون التسبيح بالأنامل، أنامل اليد، والتسبيح بالحصى أو المسبح هذا جائز عند جمهور الفقهاء. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن التسبيح بالحصى فقال فعله أبو هريرة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما، ورويت فيه بعض الأحاديث التي فيها ضعف، فهو جائز. لكن الأفضل أن يسبح باليد. وجاء في هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو المتقدم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح، يعقد التسبيح بيده، يعقد التسبيح بيده. والعقد يعني كما أيضا جاء في حديث يسيرة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يراعين بالتكبير والتقديس والتهليل وأن يعقدن بالأنامل، والأنملة طرف الإصبع، قال فإنهن مسؤولات مستنطقات. يعقدن بالأنامل يعني العقد أن تضم الأنملة إلى راحة الكف، هذا يكون عقد، هكذا يعني يكون عقد تضم الأنملة إلى راحة الكف. طبعا بعض الناس يجعل كل إصبع يعني ثلاثا هكذا بالإبهام، يمرر الإبهام على الجميع، يعني هذا محتمل، لكن الأولى والظاهر والله أعلم العقد بالأنامل. فإذا عقدت الأنملة تلصق الأنملة على راحة كفك، يعني تضم الأنملة كالعقدة. وأنا أذكر في الحرم المكي مرة كان الشيخ ابن عثيمين في الدرس رحمه الله، فكنت حاضر، سأله واحد كيف يكون العقد، فرفع يده وأشار بهذا. ثم أيضا التنبيه الثاني الإخوة أن الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيده، جاءت رواية لكنها شاذة لا تصح أنه يعقد التسبيح بيمينه. هذه الرواية عند أبي داود تفرد بها شيخ أبي داود محمد بن قدامة عن عثام بن علي. عثام بن علي يروي عنه 5 من الرواة، محمد بن قدامة فقط هو الذي قال بيمينه، والأربعة يقولون بيده. ثم كذلك الحديث يرويه عثام عن الأعمش عن عطاء بن السائب عن السائب عن عبد الله بن عمرو. شيخ عثام هو الأعمش يعني شارك الأعمش في رواة هذا الحديث أئمة من المحدثين، شعبة والثوري وحماد بن زيد وغيرهم عن عطاء بن السائب عن السائب عن عبد الله بن عمرو، ما أحد يقول بيمينه، كلهم يرون الحديث يعني بيده أو يعقد التسبيح. فالظاهر أن لفظة بيمينه لا تصح، وقوله بيده المراد الجنس بيده. والذي يؤيد هذا الحديث الذي مر معنا وأن يعقدن بالأنامل، الأنامل يعني مجموع أنامل اليدين. ولهذا الأولى والله أعلم أن يسبح باليد اليمنى واليد اليسرى. وشيخ بكر أبو زيد رحمه الله له بحث في هذا في كتاب الجديدة في الصلاة، بحث قيم، ورجح هذا وذكر أن القاعدة في التعبد باليدين أن الأصل إعمال كلتا اليدين في العبادة، كما في رفع اليدين في الصلاة، كما في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، كما في الركوع، كما في السجود، كما في الدعاء ترفع يديك، كما في التيمم. فتلاحظ أن الشمال تشارك اليمين هنا، كما أنك تجمع يدك اليمنى واليسرى وتقرأ القرآن وتنفث ثم تمسح باليد اليمنى واليسرى، ما تقول اليسرى جعلت للقاذورات ما استخدمها، لا. فليكون التسبيح مثل هذه العبادات التي جاءت باليد اليمنى فمع اليسرى، فكما أن اليمنى يعني شرفت بالتيامن، فشرفت الشمال معها بعقد التسبيح كما قال بعض الأدباء، ونقل هذا الشيخ بكر أبو زيد في كتابه، قال: وليس عقد التسبيح بهما بأبلغ من قراءة القرآن والنفث فيهما ثم مسح البدن. وهذا عليه سبحان الله عوام المسلمين، عامة المسلمين يسبحون باليدين، وهذا والله تعالى أقرب والله أعلم. وفي رواية في حديث عبد الله بن عمرو قال: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد هكذا، وعد بأصابعه. والله أعلم. فالمستحب أن يعني يعد التسبيح باليمنى مع اليسرى، والله أعلم. نعم.
إذا سبحت تقول سبحان الله الحمد لله والله أكبر، سبحان الله الحمد لله والله أكبر،
نعم. نعم، يعني لو جمعها سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يعني هذا جائز، وهذا تفسير أبو صالح السمان في الحديث، قال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وممكن تكملها كاملة يعني إلى لا إله الله، إيه ممكن، لكن يعني ظاهر حديث أبي هريرة: تسبحون 33 وتحمدون 33، يعني تقول سبحان الله لوحدها 33، الحمد لله لوحدها 33، هذا لعل أظهر والله أعلم، لكن الثاني محتمل جدا والله أعلم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.